بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى: وهو الحكيم، وذاك من أوصافه نوعان أيضا ما هما عدمان، حكم وأحكام، فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان. والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان، وما هما سيان، بل ذاك يوجد دون هذا مفردا والعكس أيضا ثم يجتمعان. لن يخلو المربوب من إحداهما أو منهما، بل ليس ينتفيان. لكنما الشرعي محبوب له أبدا ولن يخلو من الأكوان. هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان. لكنما الكوني فهو قضاؤه في خلقه بالعدل والإحسان. هو كله حق وعدل ذو رضا، والشأن في المقضي كل الشان. فلذلك أو قال فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي، ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان. فالله يرضى بالقضاء، قال فالله يرضى بالقضاء ويسخط المقضي، ما الأمران متحدان. إلى آخر ما قال في اسم الله الحكيم، وقد أطال في هذا الاسم. ولعلنا نقدم بمقدمة عن الحكيم والحكمة قبل أن نتكلم عما ذكره ابن القيم رحمه الله في هذه الأبيات. فالحكيم، هذه الكلمة في اللغة حكمة تدل على المنع، ولذلك الحاكم سمي حاكما لأن بحكمه يمنع من الجريمة والفساد. وكذلك يقال حكمت الدابة، هذه الحديدة التي توضع في اللجام فتمنع الدابة من الجري السريع ويتحكم بها راكبها. وكذلك الحكمة، الحكمة تمنع من الجهالة والظلم. والحكمة هو أن تضع الشيء في مكانه المناسب، وكما قال ابن القيم رحمه الله في بعض مؤلفاته: الحكمة هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، وبذلك تضع الشيء في مكانه المناسب فتحمد على هذا. والحكمة التامة لله وحده جل وعلا، هو الحكيم جل وعلا. وهو الحكيم، وذاك من أوصافه نوعان أيضا ما هما عدمان، حكم وأحكام. فالحكم قسمه إلى قسمين: الحكم الشرعي والكوني. لأن أفعال الله تعالى إما أفعال كونية من الخلق، خلق المخلوقات وتقدير الأمور على الخلائق، وإما أحكام شرعية، أن شرع لنا هذه الشرائع العظيمة. وكل هذه الأحكام الشرعية أو القدرية راجعة إلى حكمة الله تعالى. فالله تعالى لا يأمر بأمر ولا يقدر شيئا إلا بحكمة. وهذا الاسم الإخوة في غاية الأهمية للإنسان. والإنسان لن يسعد في هذه الدنيا ولن يطمئن قلبه إلا إذا تيقن بحكمة الله. كلما ازداد يقينك بحكمة الله ازددت سعادة ورضا بالله وانشراحا في صدرك وطمأنينة في قلبك مهما تقلبت بك الأحوال. ترى في الدنيا من حولك أمورا يطيش لها العقل وتهتز لها القلوب، تسلط الأعداء على المسلمين، يقتل المسلمون وتنتهك الأعراض، تسفك الدماء، وترى من حولك من ما يقع في الكون، ما يقع في القدر، من قتل، من ظلم، من فساد، فلانة تطلق، فلانة يخونها زوجها، فلانة تخون زوجها، فلان يقتل، فلان يقدر عليه حادث ويموت، وفي المقابل كذلك ترى صلاحا وعبودية، ترى اختلافا، ترى تقلبات. فالإنسان أمام هذه التقلبات له أحوال مختلفة. من الناس من يدخل الشك في قلبه حتى يصل إلى درجة الإلحاد. وأذكر مرة جاءني من يسأل وهو على الإسلام، لكن دخل الشك في قلبه والعياذ بالله حتى يكاد ينكر وجود الرب. يقول: يا شيخ، ماذا يحدث في العالم؟ وقالها، قال: أين الله عن هذه الأمور التي تحدث؟ هذا بسبب ماذا؟ بسبب أنه ما تيقن بحكمة الله، يظن أن الخير هو ما يلائم النفس البشرية فقط، يظن أن الحكمة والمصلحة، كل المصلحة ما يكون في ذهنه هو، فيقيس أفعال الرب، أفعال الربوبية، على أفعاله هو وعلى عقله الصغير الحقير. فما يحسن عنده يظن هكذا، أن ما يحسن عنده لابد أن يكون حسنا في الواقع، وما يسيئه لابد أن ينفى من الواقع. وهذا يشبه الله تعالى بخلقه في الحقيقة لو تفكر، ولو تتفكر في أفعال الربوبية. كم من الأفعال ما يدركها العقل وما يعرف حكمتها، إذا انكشفت الحكمة شهد الإنسان أن هذا هو عين الحق وعين المصلحة وعين الخير. وتفكر في قصة موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام، كيف أن الخضر خرق السفينة، قتل الغلام، وأصلح الجدار، وموسى عليه الصلاة والسلام ينكر عليه. ثم لما انكشفت الحكمة لموسى أقر له. فلما عرف أن هذه السفينة خرقها لأجل أن يعني لا يستولي عليها الملك الظالم، وهي لمساكين، وهذا الغلام الله تعالى كتب أنه إذا كبر سيكون كافرا وسيكون سببا في إغواء والديه، والجدار كان تحته كنز ليتيمين وكان أبوهما صالحا. فتأملوا لما انكشفت الحكمة اطمأنت القلوب. وهكذا فالمسلم ابتداء عليه أن يوقن بأن الأمر كله لله، وأن كل الأمور بحكمة الله. فإذا ظهرت الحكمة ازددت إيمانا ويقينا بالله تعالى، وإذا ما انكشفت الحكمة سلمت الأمر إلى الله وحمدت الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله على كل الأحوال، كان يحمد الله في السراء والضراء، إذا أصيب بمصيبة قال: الحمد لله على كل حال، وإذا جاءت نعمة قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فالله تعالى هو المحمود، لأنه لا يضع شيئا إلا في مكان مناسب. مهما كان الأمر فظيعا في الواقع أمامك تسلم الأمر لله، أن هذا بحكمة الله. وفرق بين الأمر القدري والأمر الشرعي كما سأتي معنا. هذا واجبك من الناحية القدرية، حتى المعصية لما تقع بحكمة الله. لكن ليس معنى هذا أنك ما تنكر ما ترضى أو أنك ترضى بها بمعنى أنك تسكت عنها، لا. فيفرق المسلم بين الجانب القدري والجانب الشرعي كما يعني سيأتي معنا في كلام ابن القيم. لكن ابتداء بالنسبة للأمور الكونية القدرية هكذا يكون القلب سليما من أي اعتراض، من أي سوء ظن بالله. هذا يجعل في قلبك حسن الظن بالله، يجعل في قلبك تعظيم الله تعالى مهما كان الأمر. ولذلك تأملوا لما انهزم الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد، أنزل الله تعالى آيات فيها بلسم لقلوب الصحابة رضي الله عنهم، فيها بيان لحكمة الله تعالى في هذه الهزيمة، كما قال الله تعالى في سورة آل عمران، قال قال في سياق آيات غزوة أحد، قال وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه كلها حكم فيها تربية، هذه الهزيمة فيها تربية للمسلمين. وتلك الأيام نداولها بين الناس حتى تعلم أن المتصرف في الكون وفي القدر هو الله جل وعلا. لو استمر الأمر في كل الغزوات على النصر قد يدخل شيء من العجب وأن يغيب القلب عن تصرف الله المطلق، لكن لما تنتصر يوما وتهزم يوما، يوم تفرح يوم تحزن، تعلم أن الأمر لله، أنه ليس لك من الأمر شيء، كما قال الله لنبيه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أو لله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. فهذه من أعظم الحكم أن توقن أن التصرف لله وحده جل وعلا، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما تدري، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وكما قال الله تعالى في غزوة أحد أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها في بدر قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فما تقع من مصيبة إلا بذنب، ولله الحكمة الباهرة في هذا. ثم قال وليعلم الله الذين آمنوا، في هذه المصائب في هذه الفتن تمحيص للمؤمنين، ويتخذ منكم شهداء، الله تعالى اصطفى هؤلاء الناس ليكونوا شهداء عند الله، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. لأنه كلما ازداد طغيان العدو قربت نهايته وقرب يعني هلاكه، لأن الله تعالى يملي للظالم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أخذه لم يفلته. وهكذا يعني لما يتفكر الإنسان في هذه الحكم المجملة يطمئن القلب، فكيف إذا انكشفت بعض الأمور والخبايا في بعض الأقدار وبعض المصائب وبعض الفتن، يتبين لك أن الأمر راجع إلى حكمة الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك جل جلاله. فما على العبد إذن إلا أن يوطن نفسه على الرضا وعلى حسن الظن بالله وعلى اليقين بحكمة الله، وبذلك يطمئن القلب ويسعد ويرتاح، بدل أن تشغل همك في التقديرات ولماذا حدث كذا ولماذا فعل فلان كذا ولماذا حصل كذا. أبدا، قلبك يطمئن ويسلم الأمر لله، ثم تنظر من الناحية الشرعية ما الواجب الشرعي تجاه هذه القضية. أما القلب فيكون فيه طمأنينة، ما تشعر بضيق ولا هم ولا غم، لأنك سلمت الأمر إلى الحكيم وحده جل وعلا. ونكمل إن شاء الله ما في كلام ابن القيم من تفصيل هذا الاسم في الدروس القادمة، ونسأل الله تعالى أن يطمئن قلوبنا بذكره وبالإيمان بحكمته جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.